إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لم يعد خافيا على أحد أن أمتنا الإسلامية في هذه الأزمنة المتأخرة تعاني من ضعف وذل وتمزق وتفرق جعلها في ذيل الركب، وصارت المصائب تترى بلا انقطاع مما أفقد الأمة الإسلامية توازنها وأمنها واستقرارها في كثير من أراضيها، ولم يعد لها قيمة في ميزان القوى الدولية. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. وانظروا إلى التصوير، الأمم، كل الأمم تتداعى على المسلمين، حتى إن بعض الدول التي هي لا شيء في ميزان القوة العسكرية والسياسية صاروا يعلنون تحالفهم مع الكفار ضد المسلمين. إنه تداع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. انظروا إلى التصوير النبوي، كأنه يحكي الأحداث. ولينتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية: وكراهية الآخرة. هذا الحديث يا عباد الله تشتمل كل عبارة منه على ما يجعلنا جميعا مضطرين لفهمه الفهم الصحيح. أيها الإخوة المؤمنون، بدون فهم هذا الحديث لا يمكن لأمتنا أبدا أن تستيقظ. فهذا الحديث أصل في فهم الأحداث، وأصل في تقويم الأمة، وأصل في تربية الأجيال، وأصل في فقه السنن الإلهية. ومن فهمه يبدأ النصر، والله المستعان. ولنا مع هذا الحديث وقفات. أما الوقفة الأولى وستستغرق خطبة اليوم كلها، الوقفة الأولى عند قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمم الكافرة الأصل فيها التفرق والتشتت. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول ابن كثير رحمه الله: هؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة، وكل فرقة تزعم أنهم على شيء. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، الأمم الكافرة الأصل فيها كما تسمعون وكما ترون عدم الاتفاق، ولذلك نهانا الله عن التشبه بهم. فهل تجمع الكفرة على شيء؟ نعم، إنهم يجتمعون على محاربة الحق، إنهم يتفرق شملهم إلا على المسلمين. إن الله تعالى يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فمن يعرف حقيقة هؤلاء يعرف الاختلاف الكبير بينهم والعداوة المستحكمة التي يتبادلونها، لكنهم قاتلهم الله ينسون خلافهم أو يتناسون إذا كان الخصم هو الإسلام. وقد يغتر بعض من لا فقه عندهم من المسلمين مع الأسف، فيظن هذا الكلام ضربا من المبالغة، وهذا يرجع إلى قلة الفقه في النصوص الشرعية، وإلى قلة الفقه في معرفة التاريخ، وإلى قلة الفقه في معرفة الواقع. قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا حتى الملة الواحدة. اليهود أنفسهم عندهم تفرق لا يعلمه إلا الله، أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا عما يسمى بدولة إسرائيل، لا يعرفون التفرق والصراع الذي يعيشه سكان هذه الدولة النشاز في أرض المسلمين. إنهم مختلفون ومتفرقون وهم يهود حتى في الحزب الواحد، لكنهم يتفقون إذا كان الخصم هم المسلمين. يقول الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولو تجاوزنا التاريخ ووقفنا فقط مع التاريخ المعاصر، مع الزمن المعاصر، ماذا حصل في الحرب العالمية الأولى؟ كيف كان يقتل مئات الآلاف من البشر بين من ومن كلهم كفار؟ ماذا حصل في الحرب العالمية الثانية؟ ما هي نظرة اليهود اليوم لإخوانهم النصارى؟ بل ما هي نظرة الأرثوذكس من النصارى لإخوانهم من الكاثوليك، وهم يتركزون الأرثوذكس في روسيا وصربيا واليونان، ويوجد منهم طوائف في بعض الدول. ما الذي جعل الغرب الكافر الكاثوليكي يفعل ما فعل قبل سنوات في صربيا؟ وما الذي جعله يحاكم هذا المجرم الرئيس الصربي بهذا الشكل العلني؟ إنه ليس مجرد دعاية، لا، إنهم بينهم خلافا عظيما، لكن هذا الخلاف يزول إذا كان الخصم هم المسلمين. نعم يا عباد الله، إنهم مختلفون، والنصوص الشرعية تؤكد ذلك والواقع يصدقه، لكنهم جميعا اليهود والنصارى والوثنيين من عباد البقر وعباد الجرذان وعباد الأصنام والملاحدة، كل هؤلاء يتفقون على المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فداعى عليكم الأمم. الأمم المتحدة اليوم تسميتها ناقصة، الأمم المتحدة على المسلمين، لأن القرارات الجائرة والانتقائية في تطبيق القرارات وطاغوت الفيتو، كل هذه الأمور مطارق وهراوات يضرب بها المسلمون علنا وبلا حياء. والأعجب من ذلك هو عدم قدرة كثير من المسلمين على مجرد الاعتراض فقط، حتى مجرد أن يقولوا هذا ظلم هم لا يستطيعون. منتهى الذل ومنتهى التبعية لهؤلاء الكفرة. عباد الله، يجب أن يعلم أن الكفار بمجرد كفرهم هم أعداء للمسلمين، وكل الذين يحاولون المراوغة عن هذه الحقيقة فهم إما جهلة أو أصحاب أهواء. وما أكثر الذين يلوون أعناق النصوص اليوم ويتلاعبون بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ليرضوا أعداء الله، مع أن القرآن واضح في مسائل العقيدة وضوح الشمس في رابعة النهار. كثير من الذين يريدون إمساك العصا من الوسط يرددون دائما قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هاتان الآيتان يرددها كثير من المنهزمين والجاهلين والعلمانيين. بعض العلمانيين نعتقد أنهم لا يحفظون سورة الزلزلة، لكنهم يحفظون هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يتلاعبون بها متى شاءوا. ومع جزمنا بأن أكثر المرددين لهذه الآيات لم يقرأوا تفسيرها ولا يعرفون سبب نزولها وهو مهم، وهم ليسوا أهلا للتفسير، مع ذلك كله لا يعترفون بأن هناك كفارا اليوم يقاتلون المسلمين في الدين ويخرجونهم من ديارهم. والله تعالى صرح بأن الذين يقاتلوننا في الدين ويخرجوننا من ديارنا بغير حق أنهم أعداء لا يستحقون البر ولا القسط. ما يفعله شارون اليوم وحكومته وأتباعه وأنصاره والمدافعون عنه، ماذا يسمى يا عباد الله؟ كم عدد الدول والأمم الكافرة والفاجرة التي تدخل في قوله تعالى: وظاهروا على إخراجكم. ولذلك فإننا نحذر كل الخائضين في الحديث عن هذه الآيات من القول على الله بغير علم، ونحذرهم جميعا من غش الأمة الإسلامية والتدليس عليها إرضاء للمخلوقين وخوفا على الدنيا. فالذي يمثل العلماء وطلبة العلم عليه أن يتذكر قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان كثير من المتكلمين في هذه المسائل إذا كانوا لا يستطيعون الجهر بالحق لضعف أو خوف أو غير ذلك، فما أحسن السكوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الذين يكتبون في الإعلام المقروء فاللوم عليهم أكبر، لأن الكاتب في سعة من أمره ويمكنه مراجعة ما يكتب مرارا وتكرارا. وحتى ندرك أيها الإخوة خطورة الأمر، فمن منا قرأ لكاتب ممن يخوضون في هذه العظام متاع العظام، من منا قرأ لأحدهم أنه تراجع أو قال أنا أخطأت في آية كذا وكذا؟ العلماء الكبار يتراجعون، وهؤلاء الذين لا يعرفون من الدين إلا اسمه في كثير من أحوالهم لا يتراجعون أبدا. الله أكبر، كأنهم يتكلمون بالوحي. هذه المسائل العظام التي يخوض فيها كثير من الكتاب من جميع التخصصات، الأطباء والمهندسون وسائقو السيارات، كل من شاء التكلم في هذه المسائل تكلم بشرط أن يسير مع التيار الذي يريده الكفار. حتى الذين يرسمون ما يسمى بالكاريكاتير صاروا يعبرون عن مسائل عظيمة جدا بتصويرهم لمسائل، والله المستعان. ولكل هؤلاء نقول: وما من كاتب إلا سيثنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن مسألة عداء الكفار للمسلمين بمجرد كفرهم لهو أمر دل عليه القرآن صراحة في مثل قوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ماذا سيفعلون بهذه الآية؟ أيجهر المرتد منهم فيقول: فلنحذفها من القرآن؟ يقول الله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والله تعالى يقول: والله عدو للكافرين. الله يعاديهم ونحن لا نعاديهم. ويقول تعالى: ولا يزالون. إذا كانوا يعرفون اللغة العربية ما معنى يزال لا يزال في اللغة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، هذا كلام الله وليس كلام البشر ولا كلام من يعتقد أنهم من المتشائمين. وتأملوا يا عباد الله، تأملوا يا عباد الله في هذه الآيات التي فيها حث على التمسك بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهل سيجرؤ أحد على وصف إبراهيم عليه السلام بالإرهاب؟ نظن أنه لا يوجد من المسلمين من يقوى على ذلك. يقول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أنتم ومما تعبدون من دون الله. قدم البراءة منهم على البراءة من معبوداتهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. انظروا إلى التأكيد، أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الغاية الإيمان، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا هو نبي الله خليل الله عليه الصلاة والسلام. إن حقيقة الصراع بين المسلمين والأمم الكافرة هو الاختلاف في الدين والاختلاف في العقيدة، وليس كما يزعم بعض المتعالمين والمفتونين من المحسوبين على أهل العلم حينما قالوا إن الصراع مع اليهود من أجل الأرض. أعوذ بالله، صراعنا من أجل الأرض؟ أنحن طلاب دنيا؟ صراعنا من أجل الأرض؟ ما سوء الظن بالمسلمين الذي يقوله أمثال هؤلاء. وقد صرح أحد هؤلاء المنحرفين من الذين ابتليت الأمة به وبفتاويه وبحذلقته في الفضائيات، فقال: جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود. أعوذ بالله. يقول بعض الإخوة والكلام له الذين يكتبون في هذه القضية وكأنه لا يفهم القضية إلا هو ويتحدثون عنها، يعتبرون أننا نقاتل اليهود لأنهم يهود، ولا نرى هذا، لا يرى هذا، ويقول لا نرى. سبحان الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يقول لا نرى. الحمد لله أن الأمة لا تنتظر أمثالك حتى تفتيها في هذه المسائل. يقول ولا نرى هذا، فنحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض، ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار، إنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها بغير حق. انتهى كلامه. وأعتذر عن قراءة هذا الكلام الذي لا طعم له ولا رائحة. هكذا يتحدث هذا وأمثاله، فماذا يقول عن قتال الصحابة رضي الله عنهم وغزواتهم الكثيرة ومعاركهم التي يقرأها الجيل بعد الجيل؟ أقاتلوا من أجل الأرض؟ ماذا يقول عن جهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ إن هذا الكلام طعن في جهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إنه تنظير مهزوم لفقه الجهاد. ووالله إن أطفال الحجارة في فلسطين لهم أفقه من هذا المتحدث، وهذا كله يدل على مدى حاجة الأمة الإسلامية لمراجعة فهمها للا إله إلا الله. إن أمة لا تعرف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهي أمة مخذولة يخذلها الله تبارك وتعالى. بما يفسر ما كان يفعله الخلفاء الراشدون وجيوشهم الجرارة حينما كانوا يعرضون الإسلام أو الجزية أو السيف؟ ماذا يقول هذا المتحذلق عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده؟ قال حتى نأخذ أرضنا. ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، والحديث في الصحيحين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ يدفع الجزية. نحن لا نقول إن الأمة الإسلامية اليوم تتمكن من فعل هذا وأخذ الجزية من الكفار، لكن لا يجوز أبدا أن تطمس معالم الشريعة ولا أن تدنس الآيات بمثل هذا الفهم السقيم. ولا ينبري لتفسير هذه الآيات إلا من كان عالما بلا إله إلا الله، متربيا على التوحيد. أما من تربى على السفسطة والفلسفة والعقائد الفاسدة فإنه ليس بمؤهل أن يفتي الأمة الإسلامية في مثل هذه المسائل العظام. إننا بحاجة يا عباد الله لمراجعة أصل ديننا، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا كان من ينتسبون إلى المفكرين والدعاة والمثقفين لا يفهمون معنى الشهادة ولا يعرفون ملة إبراهيم، فإن النصر بعيد والخروج من نفق المذلة لم يحن وقته بعد، وإلى الله المشتكى. هذه هي الوقفة الأولى مع هذا الحديث، وسنواصل الوقفات إن شاء الله في معرفة فقه هذا الحديث العظيم إن شاء الله تعالى في مرات قادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا الفقه في الدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم رد الضالين إلى دينك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك وأنت رب العالمين، أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك وأنت القوي العزيز، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالمجرمين المعتدين من النصارى الصليبيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمر سلاحهم بين ايديهم، واجعلهم واموالهم وسلاحهم وديارهم غنيمة للمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع الذل والهوان عن اخواننا في فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.